اللفظي يجوز فيه تعريف في الأعم، كما أن التعريف اللفظي يجوز أن يكون أعم من المعرف، كذلك التعريف الحقيقي يجوز أن يكون أعم عند المتقدمين من المنافقة. فالمراد من الكاف في قول الماتن كاللفظي ليست هي للتمثيل، بل هي للتنظير والتشبيه، وإلا التعريف اللفظي ليس من أقسام التعريف الحقيقي حتى يبحث عن أحواله ويذكر مثالا للتعريف بالأعم عند المنافقة، بل الغرض من عبارة المصنف والكاف في عبارة المصنف هي لمجرد التنظير والتشبيه، وإلا ليست هي للتمثيل. هذا المعنى أشار إليه المحشي بقوله كاللفظي، أي كما أجيز في التعريف اللفظي أن يكون أعم كقولهم تعدانة نفس. يعني ريد يقول المحشي من خلال هذه العبارة أن الماتن لا يريد أن يمثل للتعريف اللفظي، للتعريف الحقيقي الأعم عند المنافقة بالتعريف اللفظي، لا، بل يريد أن ينظر من جهة جواز التعريف بالأعم، كما أن المتقدمون كما أن المتقدمين يجيزون التعريف بالأعم، كذلك التعريف اللفظي يجوز بالأعم ولا يشترط فيه المساواة. هذا المعنى قلنا أشار إليه المحشي بقوله أي كما أجيز بالتعريف اللفظي أن يكون أعم، كذلك المنافقة المتقدمون يجيزون التعريف بالأعم كقولهم تعدانة نفس. تعدانة هذا نفس له شوك عظيم، يعتبر من أفضل مراعي الإبل وتثمن عليه الإبل حتى صار مضربا للمثل، فيقولون مثلا تعدانة، أو يقولون مرعى ولا كل تعدانة، يعني أن هذا المرعى هو أرقى أنواع المراعي. التعدانة هذا النبت من النباتات ذات الأشواك العظيمة، كقولهم تعدانة نفس. يقول لاحظوا شلون هذا التعريف اللفظي تعدانة نفس، هذا نفس أعم يشمل تعدانة ويشمل غير تعدانة، فتعريف التعريف اللفظي يمكن أن يكون بالأعم، لم يأتي في التعريف اللفظي بأمر المساوي بأمر المختص بالتعريف، بل يجوز أن يكون التعريف بالأعم. ثم قال قوله وتفسير مدلول، هو تفسير مدلول اللفظ. الماتن حينما قال أجيز في الناقص أن يكون بالأعم ونظر لمسألة جواز التعريف بالأعم بالتعريف اللفظي، جعل هذا التنظير مدخلا للحديث في باب التعريف اللفظي، وإلا التعريف اللفظي ليس من التعريف الحقيقي، فلا ينبغي البحث عنه في مباحث التعريف، لأن التعريف اللفظي كما تعلمون هو شأن اللغوي وليس شأن المنطقي، من هنا لا يبحث فيه أو لا يبحث عنه في علم المنطق إلا استبرادا. فالمصنف حينما نظر للتعريف بالأعم بالتعريف اللفظي جعل هذا التنظير مدخلا ومناسبة للكلام عن التعريف اللفظي من باب الاستطراد، فقال وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي، وهو يعني التعريف اللفظي ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. فالتعريف اللفظي، الكلام في التعريف اللفظي، نحن إذا علمنا أن لفظ الإنسان مثلا موضوع للحيوان الناطق، ثم سمعنا بلفظ آخر مثلا لفظ البشر، ولم نكن نعلم أن لفظ البشر موضوع للحيوان الناطق كما هو الحال في الإنسان، وقيل بأن البشر هو الإنسان، علمنا من خلال هذا التعريف حينما يقال البشر إنسان، حينما يقال هكذا ويعرف البشر بالتعريف اللفظي، نفهم أن الحيوان الناطق وضع له في لغة العرب كلمتان، الكلمة الأولى الإنسان والكلمة الثانية البشر. وتعلمون من هذا يتضح أن التعريف اللفظي لا يوجد فيه تحصيل لمعاني جديدة لم تكن موجودة سابقا، المعاني اللي موجودة مثلا في ذهن الإنسان الحيوان المفترس، الحيوان الصاهر، الحيوان الناهر، الحيوان الناطق. هاي المعاني مثلا اللي موجودة في ذهن الإنسان. حينما يتعرف الإنسان على أن لفظ البشر موضوع للحيوان الناطق كما هو الحال في لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق، لا تضاف معلومات جديدة لهذا الإنسان، لا يتحصل على معنى جديد لم يكن موجود سابقا، بل المعاني المخزونة في ذهنه هي بحالها، لم تتغير، لم تطرأ عليها الزيادة. من هنا قالوا أن في التعريف اللفظي لا يوجد تحصيل لمجهول لم يكن موجودا فيما سبق. من هنا لم يعدوا التعريف اللفظي تعريفا حقيقيا، لأنه في الحقيقة ليس فيه تحصيل لمجهول بواسطة معلوم. فإذا التعريف اللفظي ليس من حقه أن يعد من التعريفات الحقيقية، وهذا ما فعله المناطقة. إن قل كيف تقولون أن التعريف اللفظي لا يوجد فيه تحصيل لمعلومات جديدة؟ بل فيه تحصيل لمعلوم جديد. ألم يكن الإنسان جاهلا بأن لفظ البشر موضوع للحيوان الناطق ثم علم ذلك الشيء، علم تلك المعلومة؟ فالإنسان بالتعريف اللفظي حينما يقال له مثلا البشر إنسان يكون قد تعلم علما جديدا وأضيف إليه معلومات جديدة، وهي أن لفظ البشر يرادف لفظ الإنسان، وكل منهما موضوع لمعنى واحد وهو الحيوان الناطق، وكفى بذلك علما. هاي المسألة الجديدة اللي يتعرف عليها الإنسان هاي كافية في كون الإنسان قد تعرف على علم جديد، قد أضيف إلى معلوماته معلومة جديدة. فكيف تقولون أنه ليس فيه تحصيل لمجهول بواسطة معلوم؟ إن قلت هكذا قلنا في الجواب أنه ليس المراد من التعريف هو مطلق تحصيل المجهول من المعلوم. التعريف ليس المراد منه مطلق تحصيل مجهول من خلال معلوم، مو مطلق المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري، مو مطلقا، بل المراد منه أن تتكون معلومات جديدة لم تكن، أو تتكون معاني جديدة لم تكن سابقا موجودة في ذهن الإنسان. وذكرنا أن الإنسان بالتعريف اللفظي لا تضاف إليه معلومات ومعاني جديدة، المعاني الموجودة في ذهنه هي بحالها لم تتغير، فلم يكن في التعريف اللفظي تحصيل لمعلوم، بل معرفة أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. هذا الإشكال أو قول الإيضاح وجوابه قد يكون أشار إليه المحشي بقوله فافهم. قال قوله تفسير مدلول اللفظ، أي تعيين مسمى اللفظ اللي هو في محل كلامنا في مثالنا البشر، أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر. لاحظوا أكو معاني مخزونة في الخاطر سابقا، وعينا أن هذا لفظ البشر موضوع لتلك أو لذلك المعنى الموجود من بين تلك المعاني المخزونة في الذهن، ولم يكن فيه تحصيل لمعنى جديد. أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر، فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم كما في المعرف الحقيقي. المعرف الحقيقي هو الذي فيه تحصيل مجهول من معلوم، أما التعريف اللفظي فقط هو تعيين للفظ لمعنى من المعاني الموجودة في الذهن. ثم قال فافهم، هذا فافهم ربما يكون إشارة إلى هذا الذي ذكر من أنه كيف تقولون أنه لم نحصل معلومة جديدة، ألم نعلم أن الإنسان يرادف البشر بعد أن لم نكن نعلم ذلك؟ أجبنا عن ذلك بأنه ليس المراد من تحصيل المعلوم مطلق المعلوم، بل المراد منه أن تحصل معاني جديدة لم تكن موجودة في ذهن الإنسان. مثلا الإنسان سابقا كان في ذهنه معنى الحيوان وفي ذهنه معنى الناطق فقط، هذان المعنيان في ذهنه، ثم سأل الإنسان ما هو فيجاب بالحيوان الناطق. في مثل هذه الحالة يضاف إلى معلوماته المخزونة في ذهنه معنى جديد، يضاف إليه معنى الحيوان الناطق اللي هو الإنسان. هذا نسميه الإشارة إلى وجه آخر. هذا الوجه الآخر مهم وفيه بيان لمعنى التعريف اللفظي. قد يكون المحشي أشار بقوله فافهم إلى أن التعريف اللفظي كما تعلمون هو شأن اللغوي، شأن اللغوي، واللغوي لا يمكن أن يفسر بالأعم. حينما يقول اللغوي سعدانة نفس، لا يمكن أن ندعي أن اللغوي يجوز له التفسير بالأعم، حتى يمكن للمصنف أن ينظر لما تقدم من جواز التفسير بالأعم عند المتقدمين، ينظر له بالتعريف اللفظي. أصلا التعريف اللفظي لا يمكن أن يكون التعريف بالأعم، لأنه شأن اللغوي، واللغوي لا يمكن له أن يفسر بالأعم. كيف يفسر بالأعم وهو خيانة في اللغة؟ إحنا حينما نسأل عن سعدانة، يمكن للغوي أن يخون وظيفته ويخبر عن ذلك المسؤول عنه ويبينه بمعنى عام يشمله ويشمل غيره؟ لا يمكن لذلك، هذا خيانة في اللغة. فحينما يقول اللغوي سعدانة نفس، هذا ليس من التعريف بالأعم، بل هو تعريف بالمساوي، لأن مراد اللغوي حينما يقال سعدانة نفس، هذا نفس قرأنا بالنحو أن نفس هذا وأمثاله، هذا نكرة، والنكرة كما تعلمون موضوع للفرد المنتشر، الفرد الشائع على نحو البدلية، يعني أن المراد من قوله سعدانة نفس يعني أن سعدانة فرد من أفراد النبات، وهذا تعريف بالمساوي وليس تعريفا بالأعم. الفرد فرد النبات ليس بأعم من سعدانة، بل هو مساو له. حينما يقال مثلا زيد إنسان، هل مرادنا من قولنا زيد إنسان أن زيد هو كلي الإنسان، بحيث يكون المراد من الإنسان المحمول على زيد هو الكلي العام الشامل لكل أفراد الإنسان؟ أبدا، المراد من قولنا زيد إنسان هو أن زيد فرد من أفراد الإنسان، زيد إنسان يعني فرد من أفراد الإنسان على نحو البدلية، لأن إنسان نكرة، وزيد فعلا هو حقيقته فرد من أفراد الإنسان، فهذا التعريف تعريف بالمساوي. فقد يكون المحشي بقوله فافهم أشار إلى أن التعريف الحقيقي كما أنه لا يجوز بالأعم، كذلك التعريف اللفظي لا يمكن أن يجوز، لا يمكن أن يكون بالأعم. نعم، لما لم يكن هو تعريفا حقيقيا فلا يفيد إيضاح المعرف كمال الإيضاح، مو مثل التعريف الحيوان بالإنسان الناطق الذي يفيد إيضاح حقيقة الإنسان كمال الإيضاح وتمام الإيضاح، هذا لما لم يكن من التعريف الحقيقي بل هو تعريف لفظي، هذا لا يفيد إيضاح المعرف إيضاحا تاما وإيضاحا كاملا. لكن هذا لا يعني أنه يجوز التعريف بالأعم، لا، لا يجوز التعريف بالأعم حتى بالتعريف اللفظي، إلا أنه لا يفيد إيضاح حقيقة المعرف إيضاحا تاما وكاملا. فيقال أن سعدان فرد من أفراد النبات، سعدان كما لو سألت عن أي نبات من النباتات يقال لك نبت، يعني فرد من أفراد النبات، وفرد من أفراد النبات هذا مساوي وليس بأعم. هاي مسألة مهمة ترتبط بالتعريف اللفظي، قد يكون المحشي أشار إليها بقوله فافهم. أكو سؤال إلى الآن؟
الوجه الأول، العلاقة بين البشر أو المعرفة بين البشر والإنسان ما تحتاج إلى تعريف أول حتى
إحنا فارضين سابقا، يعني فارضين شيخنا في مرتبة سابقة أنك تعرف الإنسان، تعرف شنو معنى الإنسان، وتعرف الحيوان الناطق، وعندك مخزون في ذهنك الحيوان الناطق، الحيوان الصاهل، والحيوان الناطق، وتعلم أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق. تجي تسأل البشر ما هو، نقول لك ترى هذا البشر هو عين الإنسان اللي مخزون في ذهنك، فما يحتاج إلى تحصيل معلوم، تحصيل مجهول لم يكن متحقق فيه.
كيف أعرف أنه بين الإنسان والبشر أكو فرق؟
هو هذا
بين اللفظين يعني بين البشر وبين الإنسان.
إيه هو هذا الشيء الجديد المكتسب في التعريف اللفظي اللي هو وظيفة اللغوي. اللغوي يجي طبعا يكتب علمه يكتب علمه، لكن معاني جديدة لم تكن موجودة في الذهن ما تتحقق بالتعريف اللفظي. أنت إذا تعلم بهذه الحقائق الثلاثة وتسأل عن البشر ما هو فيقال البشر هو الإنسان، هاي المعاني الثلاثة ما صارت أربعة، ما أدفد معنى جديد من المعاني التي لم تكن موجودة، ما أدفد نوع جديد من أنواع الحيوان مثلا بذهن الإنسان السائل، لا نفس المعاني الثلاثة هي باقية على حالها. لكن تعلم أن هذا المعنى الأخير الحيوان الناطق كما يطلق عليه إنسان يطلق عليه بشر، يزيدنا علم قول اللغوي يزيدنا علم بلا إشكال، هذا نشعر به بالوجدان أن إحنا حينما نرجع إلى معازم اللغة يعني معلوماتنا السابقة مثل معلوماتنا اللاحقة، حينما نقرأ فشي بمعجم من معازم اللغة أكيد نزداد علما، وإلا ما نروح إلى معجم اللغة نزداد علما. لكن النقطة هاي هو أنه معاني جديدة لم تكن موجودة سابقا في الذهن ما تتحقق، يعني ما يخلق لي هذا التعريف اللفظي بتعبير مسامحي ما يخلق لي قد ما هي جديدة لم تكن موجودة في ذهن السائل. هذا معنى أنه ما فيه تحصيل لمجهول من معلومة.
شيخنا بس كأنما مثير للمعلومات المخزونة.
إيه يقول لك إيه ريد ينبه يقول هاي المعلومة المخزونة بخاطرك، هو هذا معنى البشر، أنت مو جاهل بالبشر، كأنما اللغوي يقول أنت تعرف البشر، البشر هذا المعنى المخزون في ذهنك الحيوان الناطق، مو فد شيء جديد. معنى جديد أضيف، وهذا المراد من المعنى، المراد من المعنى أن تضاف إلى يعني الإشكال وجوابه يبدو مو واضح، يعني الإشكال كان يقول أنه ما تعلمنا في شيء جديد، يعني سابقا بالتعريف اللفظي يقولون ما تعلمنا شيء جديد، يجي المستشكل يقول لا شلون ما تعلمنا شيء جديد، إحنا شلون نرجع إلى معاجم اللغة إذا جهلنا السابق يبقى هو على نفس الوتيرة، يبقى إحنا جاهلين قبل الرجوع إلى معجم اللغة وبعد الرجوع إلى المعجم، إذا نبقى جاهلين بعد على ويش نقرأ ونتعب أنفسنا ونبحث وربما نصرف وقت طويل في العثور على الكلمة اللي إحنا نريدها. هذا المستشكل هيك يستشكل، نقول لا هذا واضح واضح، إحنا نشعر بالوجدان، الجواب نشعر بالوجدان أكو شيء جديد يضاف لنا حينما نتعرف على التعريف اللفظي، هذا ما يناقش به عاقل، كل واحد يشعر بوجدانه أن أكو شيء جديد يضاف إنه حينما نتعرف على التعريف اللفظي وحينما نسمع التعريف اللفظي. لكن هذه المعلومة الجديدة ما نسميها تعريف، هاي المعلومة الجديدة ما تكسبنا معنى جديد أضيف إلى المعاني الموجودة في ذهننا، ما تخلق لنا ما هي لم تكن موجودة في أذهاننا سابقا. وإحنا مرادنا من التعريف مو مطلق تحصيل المجهول، لا تحصيل المجهول الذي لم يكن موجود سابقا. أما هذا الحيوان الناطق في مثالنا بالإنسان والبشر، الحيوان الناطق كان موجود قبل أن نسأل عن البشر، هو كان موجود في ذهننا غايته أنه كنا نسميه الإنسان. الآن بعد سؤالنا هذا الموجود في ذهننا الماهية الموجودة في ذهننا الحيوان الناطق نسميها إنسان، كذلك نسميها بشر. أما معلوم جديد ومعنى جديد معنى جديد ماهية جديدة ماهية جديدة حقيقة جديدة ما أضيفت لنا، ماهياتنا وحقائقنا الموجودة في ذهننا على حالها لم تزد ولم تنقص. نعم عرفنا أن البشر اللي أنت تجهله ترى المراد منه ذاك المعنى اللي كان موجود في ذهنك سابقا، هذا ما يسموه تعريف حقيقي يسموه تعريف لفظي.
هذا المعلوم الجديد، هذا المعلوم الجديد معناه من المعاني ولكن ليس كل معنى هو المطلوب، هو معنى يعني يوجد في الذهن كان مجهولا ووجد في الذهن.
جديدة، بس خلقت عندنا ماهية جديدة لم تكن بمعلومة سابقة. فرق بين المعنى يعني الماهية وبين المعلومة. تصير عندنا معلومة جديدة بس ما تصير عندنا ماهية. احنا نطلق على التعريف تعريفا لفظيا فيما اذا حقق لنا ماهية جديدة ومعنى جديد، اما مجرد معلومة هذا ما نسميه تعريف. وهذا واضح، يعني احنا حينما نجي نقرأ بالرياضيات ويقولون 1+1=2، المعلومة جديدة قد نتعرف عليها، بس هذا نسميه تعريف؟ ما نسميه تعريف. ما اجى اكتبنا هذا العلم الجديد، هاي المعلومة الجديدة، حينما نعرف ان الفاعل مرفوع، هاي الفاعل مرفوع، هذا علم جديد، علم جديد قد لم نكن نعلمه من قبل، لكن هذا نسميه تعريف. اليوم عرفنا تعريف الفاعل، لا، عرفنا حكم الفاعل. فمو كل معلومة نسميها معنى جديد ونسميها تعريف، لا، المعلومات بعضها تعريفات، بعضها معاني جديدة تحصل في الذهن، وبعضها ليست بمعاني جديدة فلا تسمى تعريفا. هذا تمام الكلام بحمد الله ومنته، تمام الكلام في الجزء الأول وهو التصورات. لما فرغ المصنف من التصورات مبادئها ومقاصدها، مبادئها الكليات الخمسة ومقاصدها مبحث التعريف، الآن يشرح في الجزء الثاني اللي هو التصديقات. التصديقات أيضا لها مبادئ ولها مقاصد. مبادئ التصديقات القضية وأقسامها وأحكامها. مبادئ التصديقات القضية وأقسام القضية وأحكام القضية ومقاصدها الحجة بأقسامها. فإذا راح نقسم التصديقات إلى جزئين، جزء المبادئ وجزء المقاصد. المبادئ هو تعريف القضية وأقسام القضية وأحكام القضية. تعريف القضية الآن نشرح به إن شاء الله، وأقسام القضية اللي راح تجي، أقسام القضية المختلفة، تقسيمها للحملية والشرطية، تقسيم الشرطية إلى أقسامها، تقسيم الحملية إلى أقسامها الموجبة والسالبة، وتقسيمات القضية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أحكام القضايا اللي هي العقود وما يلحق بالعقود. ثم بعد ذلك ندخل في المقاصد اللي هي الحجة بأقسامها، القياس والتمثيل والاستقراء. هذا تمام الجزء الثاني. الكلام فعلا في المبادئ وفي المبدأ الأول وهو القضية وتعريف القضية. القضية من حيث التصريف قضية فعيلة بمعنى مفعولة. القضية على وزن فعيلة. الفعيل أو الفعيلة تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعول، فهنا قضية فعيلة يعني مفعولة. القضية مأخوذة من القضاء بمعنى الحكم، فالقضية بمعنى المحكوم أو المحكوم به، المحكوم أو الحكم، فالمراد من القضية الحكم. وإنما سميت القضية بالحكم مع أن الحكم جزء من أجزاء القضية، هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. احنا عندنا محكوم به ومحكوم عليه وحكم، نسمي القضية باسم الحكم اللي هو جزء من أجزاء القضية من باب تسمية الكل باسم الجزء. قبل الشروع في بيان تعريف القضية نذكر مقدمتين حتى يتضح تعريف القضية وما ذكره المحشي. المقدمة الأولى في معنى القول. القول في اللغة بمعنى اللفظ، سواء كان لفظا موضوعا مؤكد، يعني القول في اصطلاح المناطق لا هو بمعنى اللفظ مطلقا موضوع أو مهمل، ولا بمعنى الخصوص اللفظ الموضوع، بل خصوص المركب. القول بحسب رأي المناطق أو القول عند المناطق في عرف المناطق بمعنى المركب، راح يتضح شنو المراد من المركب في تعريف القضية بعد أكثر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، القضية تنقسم إلى قسمين، قضية معقولة وقضية ملحوظة. قضية تنقسم إلى قسمين، قضية معقولة وقضية ملحوظة. القضية المعقولة هي القضية التي رتبها الإنسان في ذهنه من دون أن يكشف عنها بكاشف. القضية اللي تخزن في الذهن وترتب في الذهن قبل ما وصولها إلى مرحلة الكشف في الخارج بالكتابة أو باللفظ، هذا المحكوم عليه الموجود في الذهن والمحكوم به الموجود في الذهن والنسبة الذهنية تسمى قضية معقولة بقطع النظر عن وصولها إلى مرحلة الكشف والإبراز، سواء كان هذا الكشف باللفظ أو بغيره من الكواشف. هذه القضية المعقولة. القضية الملفوظة هي نفس القضية الموجودة في الذهن، القضية المعقولة، لكن بعد إبرازها وكشفها وإيصالها إلى مرتبة الفعلية في الخارج بواسطة الألفاظ، هذه الألفاظ هي التي تسمى القضية الملفوظة. أما القضية الموجودة في الذهن هي القضية الذهنية. هاي مقدمتين نذكرها قبل تعريف القضية، وأما تعريف القضية فيأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين.